السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس العاشر بعد المئة من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الوضوء، وقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة، قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافه إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الحديث قد رواه البخاري في موضعين من صحيحه، هذا الموضع الأول الذي معنا، والموضع الثاني ساقه كذلك أيضا في كتاب الوضوء في باب الوضوء مرة مرة، وساقه هنالك من حديث محمد بن يوسف الفريابي يعني عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بهذا الإسناد عن ابن عباس، وهو من مفاريد البخاري على مسلم، فهذا الحديث ليس في صحيح مسلم إنما هو فقط في صحيح البخاري. وقد رأيتم أنه في البخاري مروي من طريق الثوري في الطريق الثاني، وفي الطريق الأول الذي معنا اليوم من طريق ابن بلال اللي هو سليمان بن بلال، كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. لكن الحديث في الحقيقة له طرق كثيرة خارج الصحيح، فإنه يرويه جماعة عن ابن عباس، ويرويه جماعة عن غيره، يعني هو حديث مشتهر كذلك، ليس لكونه خارج مسلم مثلا فهو من مفاريد البخاري على الإطلاق، ليس كذلك، بل الحديث مروي في غير الصحيح من حديث عمرو بن دينار عن زي من طريق عمرو بن دينار متابعا لزيد بن أسلم، وهو يرويه الثوري هنا معنا، وسنان بن بلال يرونه كلاهما عن زيد بن أسلم، وكذلك يرويه عمرو بن دينار مع زيد بن أسلم، كلاهما يرويه عن عطاء ابن يسار، ويتابع عطاء ابن يسار عليه جماعة كثيرة جدا، فيرويه كذلك عطاء ابن أبي رباح، ويرويه سعيد بن جبير، ويرويه عمران القصاب، ويرويه يعقوب بن خالد، ويرويه مطلب بن عبد الله بن حنطب، ويرويه جماعة يرونه كلهم عن ابن عباس كرواية عطاء ابن يسار. فالحديث يعني الحديث مشتهر، لكنه تفرد به الإمام البخاري عن مسلم، ليس في صحيح مسلم بهذا السياق. الإمام البخاري ساق هذا الحديث في كتاب الوضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، وسيأتي بيان ما يتعلق بفقهه بعد أن نذكر ترجمة لرواة هذا الطريق الأول. الطريق الذي معنا رواه البخاري من طريق شيخه محمد بن عبد الرحيم اللي هو البغدادي البزاز أبو يحيى المعروف بصاعقة، لقبه صاعقة محمد بن عبد الرحيم، هو ثقة حافظ. ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة هذا من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخه، لأنه هو قريب منه في السن، يعني هو يعد من أقرانه في الحقيقة، ولكنه سبقه في الطلب. الرجل وإن كان توفي سنة 55 255 هجرية، يعني قريب جدا من وفاة الإمام البخاري، إلا أنه كان قد سبق البخاري في الطلب، لأنه مات يوم مات وهو ابن 70 سنة، فهو أقدم من البخاري قليلا يعني. وشيوخ البخاري الحافظ ابن حجر قسمهم إلى 5 طبقات حسب واقعهم يعني. طبعا البخاري كتب عن جماعة كثيرة جدا، كما يروي ذلك محمد، يروي ذلك محمد بن أبي حاتم عنه قال: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني إلا مشتهر بالطلب، وإلا رجل من أهل الحديث، ليس مجرد راو يعني روى حديثا أو حديثين وحسب، إنما صاحب حديث يعني مشتغل ومشتهر وله عناية بهذا الشأن. وهم منحصرون كما يقول الحافظ في 5 طبقات، شيوخ البخاري كلهم يمكن قسمتهم إلى 5 طبقات، 5 مراتب يعني. المرتبة الأولى من حدثه عن التابعين، وأولئك كبار الشيوخ مثل محمد بن عبد الله الأنصاري. فمحمد بن عبد الله الأنصاري ده بيحدث البخاري، بيروي له عن حميد، حميد الطويل مرة واحدة، وحميد يروي عن أنس، فده إسناد عالي جدا. ومكي بن إبراهيم وعامة ثلاثيات، وكثير من ثلاثيات البخاري اللي هي عالي أسانيده من طريق مكي بن إبراهيم، وإن مكي ده اسم مش لقب ولا هو نسبة، إنما هو اسمه هكذا مكي. مكي بن إبراهيم يحدثه عن يزيد بن أبي عبيد، تمام، ويزيد ده من التابعين، يزيد يروي له على طول عن الصحابة. وكذلك أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد يروي له عن يزيد بن أبي عبيد كذلك، وايضا من طريق تروى بعض العوالي. ومثل عبيد الله بن موسى فهو يحدثه عن اسماعيل بن ابي خالد. وابو نعيم الفضل بن دكين يحدثه عن الاعمش. وخلاد بن يحيى يحدثه عن عيسى بن طهمان. وهؤلاء جميعا، كل هؤلاء الشيوخ كلهم من التابعين ويحدثون عن الصحابه. فالطبقه دي من شيوخ البخاري اللي هم يحدثون عن التابعين مباشره، هؤلاء هم اكابر شيوخ البخاري، ورواياتهم عنه ورواياته عنهم عادة رواية عالية. ولذلك تجد الروايات اللي هي العوالي اللي عند البخاري الثلاثيات، وهي أعلى ما عند البخاري من أسانيد، كلها من طريق الجماعة دول، لواحد أو اثنين منهم يعني. الطبقة الثانية التي تلي هذه الطبقة في العلو وفي الرتبة من شيوخ البخاري، من كان في عصر هؤلاء، أقران هؤلاء المذكورين، أقران أبو نعيم الفضل بن دكين، وأقران عبد محمد بن عبد الله الأنصاري، وهذه الطبقة يعني الأولى أقرانهم، لكنهم لم يسمعوا من ثقات التابعين، لم يحصل لهم سماع من ثقات التابعين، ربما سمعوا عن بعض المجاهيل أو سمعوا عن من فيه كلام منهم. وطبعا هؤلاء البخاري لن يروي عنهم شيئا في الصحيح، ليسوا على شرطه يعني، وهم لم يحدثوه عن ثقات التابعين بشيء. فهذه الطبقة وإن كانت معاصرة للطبقة الأولى في نفس السن تقريبا ونفس الدرجة يعني، لكنهم لم يروا له عن أحد من ثقات، فهو يروي عنهم عن أواسط التابعين. رواية البخاري عن الطبقة الثانية بتكون عن أواسط التابعين، مش عن كبارهم ولا عن التابعين يعني. من هؤلاء آدم بن أبي إياس وأبي مسر، عبد الأعلى بن مسر، وسعيد بن أبي مريم، وأيوب بن سليمان، وجماعة يعني. وكذلك أيضا الطبقة الثالثة من شيوخه، وهي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلق أحدا من التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع. الطبقة الثالثة لم يلق أحد منهم أحدا من التابعين، إنما يروون له عن كبار، عن كبار تبع التابعين أو أتباع التابعين يعني. من هؤلاء سليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن حماد المروزي، وابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو بكر، وعثمان بن أبي شيبة، وهؤلاء وهم أكثر يعني كثيرون في الصحيح. وهذه الطبقة الثالثة قد شارك البخاري في الرواية عنهم مسلم، لكن اللي قبل ديت مسلم لا يكاد يدرك أحدا منهم. الطبقة الأولى والثانية مسلم لا يكاد يروي عن أحد منهم، لا يدركهم يعني، إنما يروي عن هذه الطبقة، يبدأ يشارك البخاري، إما وصل البخاري يروي عن هذه الطبقة الثالثة اللي هي تروي له عن 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 أتباع، عن كبار أتباع التابعين، عن كبار أتباع التابعين. ثم تأتي الطبقة الرابعة اللي منها بقى صاحبنا هذا صاعقة، وهذه طبقة هم رفقاء البخاري أصلا في الطلب يعني، طلبوا العلم معا، كانوا في نفس الجيل أو نفس الوقت يعني، وإن كان بعضهم قد تقدم عليه في السماع، سمع قبله، لأنهم بعضهم أكبر منه سنا يعني، أكبر منه ب10 سنين، ب7 سنين، ب5 سنين، حدود دي، وده لا يخرم كونهم نفس الطبقة، لأنه يلتقي، يعني هو في الغالب يتفقون في نفس الشيوخ، في الغالب يدركون نفس المشايخ ويروون ويطلبون معا كثيرا، يعني يتلاقون كثيرا. الصفات المشتركة بينهم أكثر من الإيه، من التفردات اللي عند كل واحد منهم يعني. فهذه الطبقة الرابعة من شيوخ البخاري، وكما قلنا هم رفقاؤه في الطلب، وإن كان سمع بعضهم منه سمع بعضهم قبله، كانوا سبقوه في السماع، زي محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم الرازي وصاعقة، محمد بن إبراهيم صاعقة، وعبد بن حميد، وأحمد بن النضر، وهؤلاء. والبخاري إنما يروي عن هذه الطبقة لما يعد يكاد يكون رفقاء له، أقران يعني، ما فاته عن مشايخه. وكما سنرى الآن حديثنا الذي معنا الآن من هذا الصنف، هنقول إزاي بعد ما ننتهي من هذا السرد. فالبخاري يروي عن هذه الطبقة، طبقة الرابعة، اللي هم من أقرانه أو رفقاؤه في الطلب، وإن كان بعضهم أسبق منه في السماع، يروي عنهم عندما لا يصل إلى نفس الحديث هذا عن شيوخهم، اللي هم أيضا شيوخه أحيانا، أو كان يمكن أن يدركهم لكنه لم يدرك هؤلاء، فيخرج عنهم ما فاته عن مشايخه، أو ما لم يجده عند غيرهم، يعني عند الحاجة. لا يخرج عنهم كثيرا، روايته عنهم قليلة، يعني عند الحاجة فقط. ثم الطبقة الخامسة، وهؤلاء قوم في عداد تلاميذ البخاري في السن، يعني في السن والإسناد، إنه ممكن يكون الراجل كبير السن لكنه صغير الإسناد، يعني عشان كده الحافظ لما جاء يذكر هنا صاعقة قال هو من صغار شيوخ البخاري في السن في الإسناد. حافظ ابن حجر لما ذكر عبد محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال وصاعقة من صغار شيوخ البخاري في الإسناد. صغار شيوخي في الإسناد، بس مش في الواقع، في السن الراجل عنده مات عنده 70 سنة، وهو أكبر من البخاري وأقدم منه شوية، فما ينفعش قال صغير بالنسبة للبخاري، ولا هو كبير بالنسبة للبخاري، لكن بالنسبة للإسناد هو بوصله لفين في الإسناد؟ لا، مش بوصله لحاجة، لأنه هو ممكن يروي عن شيوخ صاعقة، بيروي عن جماعة منهم، يشاركوا في كثير من شيوخه يعني، لكن تيجي شيوخ صاعقة يتفرد بهم عن البخاري. فالبخاري ممكن يروي عنهم مثل هذا الصنف اللي هو يروي صاعقة ولم يدرك البخاري هؤلاء، أو أدركهم لكن لم يلقهم. ممكن الراوي يدرك راويا، يدركه يعني يكون عايش في زمانه، يكون حي، وهذا أيضا حي، لكن لم يحصل له السماع، ما سافرش لي، ما التقاش بي، التقى لكن لم يتحدث، تذاكر لكن لم يروي له على الوجه شيئا، وهكذا. فهذه الطبقة ده معنى قوله إنه إيه، من صغار شيوخه في الإسناد، من صغارهم إسنادا يعني، لكن هو في سن الرجل أكبر من البخاري، أكبر منه سنة، تمام. فالطبقة الخامسة قوم في عداد طلبة البخاري في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، زي عبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، ابن أبي العاص الخوارزمي، وحسين القباني، وهؤلاء دول روى عنهم أشياء يسيرة، عملا بما روى عثمان بن أبي شيبة، هو أحد الشيوخ البخاري، عن وكيع بن الجراح قال لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه، وهو عمن هو مثله، وعمن هو دونه، لا ينبل المحدث ويصير عالما بحق حتى يروي عن كل أحد، يعني عن كل الطبقات، لا يستنكف أن يروي عن من هو أصغر منه، يقول أنا لست بحاجة لهؤلاء أبدا، بل إذا ورد عنده فائدة أخذها وسمعها منه ولا حرج، لا يتوقف على هذا، لا يتوقف على هذا متكبر الذي يستنكف أن يروي عن من هو أصغر منه أو يتعلم من هو دونه، هذا لا يكاد يتعلم، لأن العلم هذا رزق يرزق الله تعالى به من يشاء، وكم فتح على صغار بما لم يفتح به على كبار. فلذلك لا يصد رجل عالما بحق حتى لا يستنكف، طبيعي هو يروي عن شيوخه داعات وعن أقرانه، يعني البعض يستنكف من هذا كثيرا، يستكبر يقول يعني أنا أروي عن فلان هذا قريني يعني، ولكن هذا يعني عيب في فاعله، ويجب على المحدث وعلى طالب العلم ألا يستنكف من هذا، إذا ورد الفائدة والخير عند بعض أقرانه وكان أفهم منه لفن من الفنون أو أعلم بفنه نفسه، فلا يستنكف أن يجلس بين يديه وأن يسمع ويتعلم ويستفيد ويعزو ذلك له بلا حرج، الأمر ليس فيه أدنى غضاضة يعني. وكذلك ينزل إلى من هو دونه، لو ولد من هو أصغر سنا منه وهو عالم بصنف من الصنوف العلم، فلا يتكبر أن يستفيد منه، أن يسمع ويتتلمذ له، فإن هذا لا حرج فيه على الإطلاق، بل هذا هو قانون العلم، لا ينبل الرجل ولا يصير عالما كما هو لفظ رواية وكيع حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وهكذا صنع البخاري مع رفعة شأنه وجلالة قدره، يروي عن من يوصله بالتابعين، من يوصله بالتابعين مباشرة، ثم يروي عن بعض تلاميذه، عن بعض من هو أصغر منه سنا ليستفيد. وهذا كما قلنا قانون العلم. محمد بن عبد الرحيم صاعقة بيروي هنا عن منصور بن سلمة بن عبد العزيز أبو سلمة الخزاعي، وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ الكبار، أحد أكابر الحفاظ، منصور ابن سلمة بن عبد العزيز أبو سلمة الخزاعي. والبخاري رحمه الله تعالى أدرك هذا الرجل، أدرك منصور الخزاعي، لكنه لم يلقه، ما حصلش بينهم لقاء، ولذلك روى عن 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 قرينه أو من هو في رتبة أقرانه اللي هو صاعقة. يبقى هو في هذا الحال فقط ممكن يروي بهذه الطريقة كما بينا. فمنصور بن سلمة الخزاعي البخاري أدركه، يعني كان حيا، لأن منصور مثلا 210 والبخاري كان يومئذ حيا، وكان يعني في سن الرواية، كان يمكن أن يروي عن مثله يعني في ذلك الوقت، كان في سن السماع والرواية، كان صغيرا نعم، لكن كان في سن السماع والرواية، ومع ذلك لم يلقه ولم ينشط لذلك، وهو لذلك لم يصح له منه سماع، فاضطر أن يروي عن صاعقة عن منصور بن سلمة الخزاعي بهذه الواسطة. يعني منصور بيروي هذا الحديث عن، يقول حدثني ابن بلال يعني سليمان، دي من لطائف الإسناد، دي من لطائف الإسناد، إن المحدث إنما يروي ما سمع، إنما يروي ما سمع. منصور بن أبي سليمان ابن منصور بن سلمة لما حدث صاعقة بهذا الحديث قال حدثني ابن بلال كده، أو قال له عن ابن بلال أو كما قال، يعني المهم هو ما قالوش سليمان ابن بلال، قال ابن بلال بس. فلما جاي يروي عنه الحديث الرجل رواه كما سمع، تقير بالرواية فقال عن ابن بلال، عن ابن بلال، ثم أضاف التلميذ بقى من عنده قال يعني سليمان. فيعني دي مش من كلام الراوي، دي من كلام اللي قبليه تلميذه اللي تحته، عشان يوضح هو قصده ايه، من يقصد بابن بلال هذا، فقال يعني سليمان. وأكثر من يفعل هذا مسلم، لما مسلم حريص جدا على هذه الدقائق واللطائف في صحيحه، وعلى ما هو أدق من هذا كمان. وده يدلك على مدى، كما ننبه مرارا، مدى العناية الزائدة والإتقان الشديد والتدقيق الذي لا يكاد يكون له نظير في الدنيا عند هؤلاء القوم. طب ما هو نفسه، يعني هو سليمان هو ابن بلال فعلا، ولو هو قال حدثنا سليمان بن بلال ما يكونش كذب، لأنه فعلا اللي حدثه سليمان بن بلال، لكن هو حريص على اللفظ الذي سمعه. هو لما حدثه قال ايه الشيخ لما حدث؟ قال حدثنا سليمان بن بلال، ولا قال حدثنا ابن بلال، ولا قال حدثنا سليمان بس؟ قال ايه الرواية حرصون على ضبط ما سمعوا فقط، ينقل كما سمع. لو شيخه قال ابن بلال هيقول قال فلان ومنصور حدثنا ابن بلال، ما يقدرش يزود من عنده حاجة، الراوي هذا ما يقدرش يكمل الاسم، ما ينفعش يكمله، يحرص على ما سمع باللفظ. تمام، ممكن بقى اللي يجي بعديه او نفس الراوي يقول يعني فلان، يروح مزود على يبين ما قاله الشيخ، بس لازم يقول وهو كذا او يعني او عنا به، عشان يبين لك ان هذا من عنده هو، ده مش من لفظ الشيخ، وده معروف مقرر عند المحدثين، ويدلك على مدى كما قلنا الرعاية والعناية والصيانة. إذا كان بيعمل كده في اسم لا يقدم ولا يؤخر، لو قال ابن بلال سليمان ما هو معروف هو نفسه، مفيش فرق، ما يفرقش حاجة خالص في الواقع، فهل يتصور ان هذا يغير في معنى الألفاظ؟ هل يتخيل ان هذا لا يهتم بحفظ المتن ويضبطه على الوجه؟ هل يتخيل ان هذا لا يحفظ؟ ده كان بيضبط هذا بهذه الصورة، فكان ما دونك بما هو المقصود من الرواية. المقصود من الرواية مش الأسماء والأسانيد، ده القصد من الرواية المتن، المتن هو الهدف، هو الخلاصة، هو الغاية من وراء ذكر الإسناد، احنا بنسوق الإسناد عشان نوصل للمتن. فهل يعتنون بهذا ثم يأتون في المتون هذه ويضربون بعضها ببعض ويخرفون بقى ويهرفون؟ أبد، مش ممكن، لا عقلا ولا واقعا ولا عرفا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسليمان بن بلال هو التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني، واحد الثقات سبق معنا قبل ذلك. سليمان بيروي هنا عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله وأبو أسامة، وانت شفته الآن اثنين بكذا كنية، وده بيحصل في هناك من يسمونهم بذوي الكنى، في جماعة من المحدثين وجماعة من الرواة بيكون ليه أكثر من كنية، ليه كنية واثنين وثلاثة وأربعة كمان، حتى ربما يلقبونه بذي الكنى، صاحب الكنى، تمام، وبتبقى كلها شغالة عادي يعني، يعني مرة يقول يا أبو محمد ماشي شغال، يا أبو علي شغال، وده في الغالب بيكون عندما كان له ولد في أول الأمر فلقف كني به واشتهر، ثم بعد ذلك ربما كني بولد آخر لغرض ما من الأغراض أو لشيء ما، يعني تحصل ظروف كثيرة تؤدي لمثل هذا. زيد بن أسلم العدوي أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالم من كبار العلماء، وهو مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فهو الراجل ده تابعي هوت، وهو يروي عن تابعي، وده الحديث هذا أيضا هذه من لطائف هذا الإسناد، من لطائفه إن في رواية تابعي عن تابعي، فزيد بن أسلم تابعي بيروي عن عمر بن الخطاب وعن كبار الصحابة، وهيروي هنا عن عطاء ابن يسار، وعطاء أيضا تابعي، عطاء ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، أحد الثقات الأفاضل ما يتعلق بجانب الرواية، ثم هو أيضا مشتهر بالمواعظ والعبادة، أحد العباد وأحد الوعاظ المشاهير يومئذ. وعطاء بن يسار بيروي هنا عن الحبر والبحر، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد سبق ذكره ما يتعلق بابن عباس مرارا، وإذا كنا قلنا مرارا ما وقع له من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالفهم والعلم والتأويل وعلم القرآن، ولذلك كان لا يكاد يجاريه في ذلك أحد، كان من أكابر العلماء. ونقلنا قول عمر مرارا لو أدرك ابن عباس أسناننا لا ما عشره منا أحد، يقول له هو كان في سننا يعني كبير كده زينا ما كناش عرفنا نقعد معاه، ما كانش ينفع نقعد معاه، كان يعني يفوتنا بكتير، ده هو الآن صغير السن، كان صغيرا غلاما يعني في ذلك الوقت، تمام، شابا يعني، وهو يعدل هؤلاء الكبار، كان عمره يجلسه مع شيوخ بدر، تمام. الحديث إمام البخاري عنوان أو ترجم لهذا الحديث باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، تمام، كأنه والله أعلم يريد أن ينبه بهذا على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، ده الأصل أن الإنسان بيغترف باليدين جميعا، تمام، لكن ممكن يغترف بيد واحدة ما فيش مشكلة. طب وإيه الحكاية اللي خليه يتكلم، هي فيها مشكلة يعني يغترف بيد يغترف بيدين، هي فيها إشكال عشان نعمل لها باب والحكاية ديت، يعني ما ده شيء بدهي عادي مفروض يعني على الأصل ما فيش إشكال، يد يدين، المهم إن هو يغسل العضو على الوجه. لا، ما هو وروي حديث أخرجه أبو داود في المراسيل من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده مرسل، أبو سلمة تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته عن الصحابة يروي عن أبي هريرة وعن غيره، فمن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، كان يغسل وجهه بيمينه، تمام. فالحديث دوت قد يحتج به البعض على إن السنة غسل الوجه باليمين فقط، والبعض قال هذا فعلا، بعضهم استحب ذلك أو قال بهذا الحديث وقال إن هو يغسل الوجه باليمين، يعني ما تحطش ديك الاثنين، أخذا بحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكن هذا حديث ضعيف ولا يعني يركن إليه، والحجة في ذلك حديث الباب هذا أنه كان يغسل وجهه باليدين من غرفة واحدة، يعني يأخذ غرفة واحدة بعدين يحط منها في الثانية ويغسل باليدين، فده يدل أن مسألة إن ما جاء في حديث أبي سلمة على ضعفه معارض بهذا الذي في الصحيح، وما في الصحيح طبعا أولى، هذا موصول متصل في الصحيح وهذا مرسل، صحيح بعضهم بيأخذ بالمرسل، بعض العلماء لا يرى إشكالا في احتجاج بالمرسل، لكنه ليس عنده أجل من المسند. يعني حتى من يرى الأخذ بالمراسيل، والأخذ بالمراسيل هذا على خلاف قول المحدثين أجمعين، قد اتفق عقد الإجماع بعد ذلك على أن المرسل ليس حجة في كلامي في ليس حجة عند أهل العلم بالحديث، ضعيف. وقلنا قبل كده ليه ضعيف؟ لأن في إمكانية إن واحد يكون رواه، يعني لو إحنا قلنا إن المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي كده هنا أبو سلمة تابعي يقول قال رسول الله، طب هو شف سمع هذا متى؟ وهو أصلا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه أساسا، فده أكيد حد في حد في كده حد ساخط في المنتصف، في حد بين أبو سلمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى الحد دوت؟ من يكون؟ ممكن يكون صحابي، ممكن جدا، ولو ده الاحتمال الوارد الوحيد كان بقى الحديث صحيح من غير كلام. احنا قلنا كذلك ان رواية ان الصحابي اذا لم يذكر اسمه لا يضر، لو قال عن رجل من الصحابة وثبتت صحبته فعلا، يعني مثلا يجي واحد من كبار التابعين يقول عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بيصدق في قوله هذا والعلماء بيروا عنه بلا اشكال حتى وان لم يسمى، فيش مشكلة. لكن في احتمال تاني يكون روى عن تابعي، واحنا قلنا قبل كده ان حصل في الروايات روايه اربعه من التابعين بعضهم عن بعض، واحنا معانا هو اثنين اهو الحديث الان، تابع بيروي عن تابعي، زي مثلا بيروي عن طالب بن يسار، تابعي عن تابعي، طب بسند الانسقاط. وممكن بقى هذا التابعي اللي هو الوسيط ده ممكن يكون تابعي ثقه، يبقى برضه كلام جميل ما فيش مشكله لو احنا نضمن انه تابعي هذا ثقه يبقى الحديث صحيح. لكن وقد يكون تابعيا ضعيفا، ممكن يقع تمام. وبهذا ردت المراسيل بسبب هذا الخلل، تمام. وبعض بعض المبتدعه لما قبض عليه وتاب بعد كده في اخر حياته قال يا جماعه انظروا عمن تحدثون، كان يقول انظروا عمن تحدثون، فإن كنا اذا اشتهينا شيئا صيرناه حديثا. وده في طبقه عاليه، طبقه تابعين اللي بيقول الكلام دوت. ولذلك الحافظ بيقول هذه قاصمه الظهر لمن يحتج بالمراسيل، اللي هو ما يدورش مين اللي حدث التابعي اللي بيروي عنه دوت بهذا الخبر، لازم تعرف مين اللي حدثه، لو عرفت ماشي نحكم عليه على حسب ما ظهر، صحابي صحيح تابعي ثقه يكون صحيح، تابعي مجهول او 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 غير معروف او ضعيف يبقى لا مردود. لكن تركوه كده واخذه من غير بحث ولا نظر واخذه بارساله، طب الراجل هو بيقول لك احنا كنا اذا هوينا شيئا صيرناه حديثا بنالفه، لو ما سالش مين حدثك بهذا هيشرب احاديث كثير جدا ضعيفه وموضوعه، وده حاصل. وبعض الفقهاء يحتجوا بالضعاف لانه لا يفتش ويبني عليها ابواب احيانا، ويكون هذا غلطا ولا 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 يجوز، لكنه هو لا يدري، فربما يعذر في هذا لاغتراره بظاهر اسناد او لكونه يحتج بمرسل، والصواب خلاف ذلك، والصواب خلاف ذلك. فهذا الحديث الذي معنا حديث ظاهره أن صم كان يغسل وجهه بيمينه، يعني باليمين بس، فيرد ذلك ما معنى في الصحيح والبخاري، ذلك ترجم بباب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني يقول حتى لو من غرفة واحدة برضو ممكن تغسل عادي بيديك، وده الأصل ما فيش إشكال في هذا، تمام. صحيح بعض الفقهاء بعض أئمة الشافعية الإمام الحليمي أراد أن يجمع بين حديث أبي سلمة وبين حديث ابن عباس، وقال ان حديث ابو سلمة هذا اللي هو كان يغسل وجهه بيمينه ده في حاله ما يكون بيغرف بغرفه واحده فقط، ما يكون شخص يديه تانية مشغوله او مش عارف يستخدمها فبيغرف بيده فيغسل بقى بالايه يغسل يده بيمينه، ويكون باليدين عندما يمكنه الغرف باليدين معا، فجعل الغسل باليمين في حظ او في حق من يغرف بيده بيد واحده، وجعل الغسل باليدين في حق من يغرف بكلتا يديه. لكن هذا ايضا بعيد ولا 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 يعني يقول ولا يؤيده الحديث الذي معنا، يرده الحديث الذي معنا. فالحديث فيه انه غرف بيده بيد واحده، ابن عباس غرف بيد واحده ثم جعل منها في يده الاخرى وراح كبب في الثانيه كده وغسل بالاثنين، وهذا مما يرد تاويل وجمع الامام ابي عبد الله الحليمي رحمه الله احد اكابر الشافعيه. قولهم اللي عطاء هنا بيقول ان ابن عباس توضأ، انه توضأ في روايه ابي داود لهذا الحديث بيان كانه سبب صياغه هذا الحديث، ففيه من طريق هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هو عرض على الجالسين من التابعين، وقلنا في جماعه كثيرة ذكرنا أسماءهم، رووا مع عطاء هذا الحديث عن ابن عباس، فكانوا قاعدين معه في مجلس، وقال لهم: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ طبعا كلهم ما صدقوا، طبعا نعم نريد أن نرى ذلك، وفي حد يرفض مثل هذا العرض السخي؟ فدعا بإناء فيه ماء وبدأ يسوق الحديث. عند النساء من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة، وذكر حديثه أولا مرفوعا ثم بعد هذا الساقة ما كان. طبعا ابن عباس في آخر الحديث في أوله كده شكله موقوف على ابن عباس، ابن عباس بيقول لهم أنا هوريكم، وبدأ هو يفعل هذا الذي أراد أن يريهم إياه، فالحديث ظاهره كده أنه موقوف على ابن عباس، لكن ابن عباس رفعه في آخره، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو يتوضأ. فهذه العبارة رفعت الحديث، جعلته بعد ما كان من قول من فعل ابن عباس رفعته إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمام. فغسل وجهه، قال عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجههم، أخذ غرفة من ماء. هو هنا يفصل كيف غسل وجهه، غسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا هكذا وأضافها إلى يده الأخرى. هنا الراوي بينقل فعل ابن عباس، بيحاول يبينه يشرحه، يعني بيقول هو بيقول فجعل بها هكذا. طب احنا مش شايفين هكذا دي عملها ازاي؟ يعني هو لما بيحدث شفهي وبينقل فعل، ولذلك الرواة يصورون الافعال بالعبارات، اما بطرق متعدده، يعني اشارات اليد، اشارات الوجه، بعقد الارقام، واشياء كثيره. فهو هنا عطاء ابن يسار عايز يقول ابن عباس عمل ايه، قال فأخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا. اللي قاعد بس ساعتها قدام عطاء هو اللي فاهم الحكاية دي، انه شايفه بيعمل بيديه حركة معينة احنا ما شفناهاش، فأراد ان يبينها، ان يبينها شرحا، عشان اكيد الناس سيبلغها الخبر ولن ترى وجهه ولن ترى يده ويصنع. ولذلك يأتي في كثير من الحديث فيفعل الفعل ويشرحه عشان يبين للناس هو قصده ايه بهكذا او هكذا. يعني دي قال اضافها الى يده الاخرى، غرف غرفة بيده واضافها، حطها في له التانية كمان، اضافها الى يده الاخرى، بقوا كده شالهم على يدي الاثنين. فغسل بهما وجههم. في بعض الروايات فغسل بها وجههم، ودي رواية الاصل، رواية مشهورة من الصحيح، فغسل بها وجههم. غسل بها وجهه يعني بالغرفة، ما الغرفة بقت في اليدين دلوقتي، واخد غرفة ووضعها في يديه، فبقت غرفة واحدة، غسل بها، فيصير الضمير لها بالإفراد للغرفة على 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 إرادة الغرفة يعني. وفي رواية الأصيل وكريم المروزية فغسل بهما وجهه، وده على إرادة الكفين، إن هو أي نعم هي غرفة لكن لما وضعها في يديه غسل بيديه وجهه، فيكون مردود الضمير هنا على اليدين مش على الغرفة. وده بيحصل كثيرا، ان الكثير ما تأتي الروايات ترى فيها بعضها خلاف في عودة الضمير، ويكون المعنى مرة يعود لللفظ، مرة يعود للمعنى، ومرة يعود لتقدير معين، أمر في ذلك واسع لا يوقف عنده كثيرا، لأنه له محامل كثيرة جدا في كلام العلماء، والأمر في ذلك حي. تمام. فغسل بهما وجهه، وده محل الشاهد أصلا، هو أخذ غرفة فوضعها في يديه وغسل بيديه وجهه، وده في كما قلنا البيان لضعف حديث ان هو يغسل بيمينه فقط دي. تمام. ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. في هذا الرواية ما ذكرش ان هذا المسح بغرفة مستقلة، مما جعل بعض العلماء ممن يقول بطهارة الماء المستعمل، هو مذهب الجماعة من العلماء، يحتج بهذا، قال إن هو غسل وجهه يعني بنفس الماء الباقي هذا المستعمل غسل رأسه. لكن في رواية أبي داود تفصل، وإحنا قلنا إنه لا يؤخذ حكم من رواية واحدة أبدا، لازم تجمع كل الروايات، لأن بعضها يفصل بعضا، وكثير ممن أخذ وبنى على لفظ في رواية تأتي الروايات الأخرى فتدفع هذا الأخذ، تدفعه ترد هذا الكلام لتبين ان هذا ما حصلش. فهذه الرواية مثلا في الصحيح ثم مسح رأسه وما ذكرش أنه أخذ لها ماء جديدا، فقد يستدل بها ويتمسك بها من يقول بطهورية الماء المستعمل، تمام. لكن كما قلنا هذا مجمل جاء تبيينه وتفصيله في رواية أبي داود، قال ثم قبض قبضة من الماء، هذا مختصر جاء بيانه في عند أبي داود، ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده بعد ما أخذ ماء جديد، يعني نفضه ثم مسح، لأن ده مسح مش غسل، ثم مسح رأسه. وعند النسائي من طريق دراوردي عن زيد قال وأذنيه، مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. وزاد في طريق ابن علي عند النسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ما عمل كده تمام، بباطن باطن الأذن مسحهم بالسباحتين، والظاهر مسحوا بالإيه، مسحوا بالإبهام، عمل كده يعني. وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه من وجه طريق ابن عجلان وأدخل إصبعيه فيهما، ده هو بقى يعني إيه غسل كويس، مسح كويس أوي. فشوف هذه التفاصيل كلها، كل راوي بيذكر جزء، كل راوي بيذكر قطعة، بيذكر تكملة حسب ما يرى إن السياق يعني يتحمل ذلك، وإن الناس محتاجة لبيان هذا، وحسب مجالس السماع والرواية في يعني لها 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 قرائن ولها لها ملابسات كثيرة. ولذلك لابد على الفقيه والمشتغل بالاستنباط إن هو يجمع جميع ألفاظ المتن ويتيقن من صحتها، ثم يبدأ يبني على ذلك. فإن لم يفعل هذا ربما فاته لفظ يغير ما ذهب إليه اجتهاده، وده بيحصل كثير، كثير من الاجتهادات بتكون مبنية على لفظ ما، وتأتي الروايات الصحيحة الثابتة تبين هذا اللفظ وتوسعه بما يخالف رأي الفقيه، فيحصل إشكال هنا أحيانا يعني. يقول ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. رش ال 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 يعني معنى الرش هنا مش 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 لا لا ليس يقصد به الظاهر ان هو رش بس رش كده وانصرف يعني، انما ظل يرش قليلا او يسكب الماء قليلا قليلا حتى حصل الغسل، لات ما وصل لمرحله الغسل، لا حتى جرى الماء على رجليه يعني. ويبينه قوله في الحديث حتى غسلها، فالرش ما كانش مجرد رش فقط، انما كان رشا كثيرا بلغ مبلغ الغسل حتى غسلها، تمام. وجاء عند أبي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، وهو صلى الله عليه وسلم لابس النعلة، ثم مسحها بيده، يد فوق القدم ويد تحت النعل. والمراد هنا بالمسح أنه هو لما رش الماء ده كده كأنه كان واقف كده في أماكن كثيرة يعني، فأصبح يسيله بيده، يفرده بقى كده يزيده يعني سيلانا بيده حتى يحصل به الغسل. وقوله يد فوق القدم ويد تحت النعل، النعل المراد به هنا ينبغي أن يكون مرادا به الرجل، القدم نفسها مجازا يعني، لأن هو لما وضع من تحت كأنه يقول من تحت القدم، فلكن عبر بالنعل على سبيل المجاز المرسل يعني هنا. وإلا لو ما كانش ده المقصود فتكون هذه الرواية شاذة، تكون الرواية شاذة لأنه تخالف هذه من طريق هشام بن سعد، وهشام بن سعد لا يحتج ما تفرد به، فكيف وقد خالف الثقات، الثقات كلهم ما حدش قال ان صلى الله عليه وسلم كان يمسح فوق القدم تحت النعل دي، انما كانوا يقصدون بالمسح عموم الرجل، الرجل نفسها خصوصا الرجل ليس معها النعل. فاذا كان المراد بقوله تحت النعل هو الرجل يعني تحت الرجل مع سبيل المجاز للمجاوره ونحو ذلك، فالامر في ذلك حسن، وتكون الروايه هذه موافقه لباقي الروايات ما يكونش فيها اشكال. لكن لو كان قصده ولم تحمل على المجاز وقصده بالنعل النعل، فان هذا يكون شذوذا في هذه الروايه وترد، ويصير الامر خاصا بغسل الرجل فحسب، لا يتوسع على هذه الدرجه ولا يدخل فيه تحت غسل النعل او المسح على النعل من اسفل، فهذا يخالف ما في ما في ما في الروايات الصحيحه عن الثقات. قال ثم اخذ غرفه اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وده كما قلنا هو ده محل الايه، محل الرفع في الحديث، ده اللي خلى الحديث مرفوع ان هو نسب ذلك الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذي يعنينا ما ذكرناه ان هو غسل وجهه بيدين من غرفة واحدة، ردا لمن يرى ان هو يغسل وجهه بيد واحدة، فإن هذا ليس مطلوبا وليس مقصودا يعني لذاته، والله تعالى أعلم. ثم قال البخاري بعد هذا باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. وهذا الحديث بخاري قد رواه في صحيحه في مواضع من الصحيح، ورواه كذلك أيضا مسلم في مواضع من صحيحه في موضع واحد لكن بالطرق يعني، فأخرجه البخاري من حديث موسى ابن إسماعيل التبوزكي عن همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، ورواه في مواطن كثيرة كما ذكرت وعن جماعة، فكل هذا الإسناد متابع أهله. الإسناد الأول ده عندنا بيرويه البخاري من طريق علي بن المديني عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس، وهو متابع في كل هذه الطبقات. فمثلا أول طبقة لابن المديني يرويه مع ابن المديني عند البخاري قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة، ويرويه أيضا عند مسلم في نفس الطبقة دي إسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى الحنظلي. كل هؤلاء الخمسة في الصحيحين يروونه عن جرير بن عبد الحميد، وجرير لم يتفرد به عن منصور بل رواه مع جرير جماعة، كلهم تابعوا جريرا تمام. فرواه أيضا مع جرير شعبة بن الحجاج عند البخاري ومسلم في الصحيحين، ورواه همام بن يحيى ابن دينار عند البخاري، ورواه كذلك شيبان بن عبد الرحمن المؤدب عند البخاري، ورواه الثوري سفيان الثوري عند مسلم. فدول كلهم تابعوا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وهمام وشيبان، كلهم تابعوا جرير بن عبد الحميد. فكل هؤلاء الخمسة رواوه ده في الصحيحين بس، أنا الآن أذكر فقط ما في الصحيحين ومتابعاته، وإلا فإنه خارج الصحيح كثير. كل هؤلاء يروونه عن سالم بن أبي الجعد، وسالم أيضا لم يرويه وحده عن كريب مولى بن عباس، إنما رواه مع سالم الأعمش عند البخاري. الأعمش عند البخاري، البخاري رواه من طريق الأعمش في بعض هذه المواضع عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. فالحديث حديث مشتهر في جميع طبقاته يعني كما ذكرنا. الإسناد الذي معنا هنا في صحيح البخاري، البخاري بيروي عن عبد الله عن علي بن عبد الله المديني، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن ابن المديني البصري، الثقة الثبت الإمام الكبير أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، كما نبهنا مرارا علي بن المديني وأعلم أهل زمانه بالعلل، وعنه أخذ البخاري هذا الشأن. البخاري تخرج في العلل اللي هو أدق وأغمض وأهم علوم الحديث على الإطلاق، تخرج في هذا على إمام هذه الصنعة وشيخ الطائفة علي بن المديني. ولذلك البخاري كان يحفظ له حقه هذا، وكان يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، لأنه هو هذا الفن الذي يفترق فيه الناس ولم يحصله إلا أفراد، هذا الفن لم يبرع فيه ويذكر فيه إلا أفراد معدودين من الحفاظ، مش كل الحفاظ متمكنون من هذه الصنعة. ده عايز حد يكون يعني في مستوى عالي جدا جدا جدا، حافظ متمكن يعني مدرك لكثير من العلاقات والروابط من الرواة ورواياتهم، مدقق لدرجة عالية جدا مع الذكاء والفهم وكثرة الاطلاع وكثرة السماع والحفظ، عايز دماغ مخصوصة يعني. ولهذا به يتميز الناس، وأعلم الناس بالعلل أعلمهم بالحديث، لأنه يعرف الصحيح من الضعيف. العلة دي عبارة عن العلماء المتأخرون يعرفونها بهذا، وهي أوسع من ذلك عند المتقدمين، بأنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. يعني حيث يكون شكله كويس، شكله ظاهرا كويس، ممكن تقول إسناد صحيح من حيث الشكل العام، يعني تلاقي رواة ثقات يروون عن ثقات وظاهر أنهم في سماع كلام جميل خالص، بقى يطلع فيه مصيبة، يطلع فيه هذا الحديث فيه قنبلة، يعني مدمر ضايع ساقط، مع ان شكله كويس جدا يعني ممتاز، لو اي واحد مش واخد باله هيعطيه على طول 10 من 10. يجي بقى امام العلل يقول لك ده الحديث ده ما يسواش ولا حتى حاجة ولا فلس، هذا غلط اصلا ما حصلش، لم يخلق الله من هذا شيئا. يا محمد ربما سألناه عن حديث ظاهره الصحة يقول له فلان روى هذا الحديث، احد الثقات يقول هذا لم يخلق الله منه شيئا، الكلام ده كله ما اتخلقش لسه، ده خطا في دماغ احد الناس، ده ما حصلش، ده واحد توهم، لكن ده ما حصلش. تمام. فالبخاري كان اعلم الناس بهذا الامر، واخذ هذا العلم من اعلم الخلق في موضوع العلل. ولذلك لما يحصل حد يخالف البخاري في تصحيح حديث من احاديث صحيحه، في رد اجمالي كده يعني، رد جاهز تمام بالجمله كده، رد جملي يعني، يقال فيه إن البخاري أعلم أهل زمانه بالعلل، وأعلم من جميع من انتقده. من انتقد البخاري مين؟ انتقد البخاري جماعة من جاءوا بعده في الغالب، تمام، انتقدوا الصحيح وأخرجوا هذا في الصحيح لجماعة من جاءوا بعده، تمام. وحتى لو من أقرانه، فالبخاري أعلم الجميع بالعلل، ليس فيهم أحد، ليس في من انتقد البخاري في إخراج حديث ما في صحيحه أحد يدرك شأوه في هذا الفن، ولا واحد، كلهم دونه بمراحل بدرجات يعني. فهو أعلمهم وأخبرهم وأجلهم نظرا على الإطلاق في هذه المسألة، مسألة التعليل هذه، تمام. فلو إحنا حبينا نقارن قرن عام، نقول أنا عندي واحد خبير رقم واحد، وعندي جماعة خبراء لكن رقم 7 و8 و9، فقول من يقدم؟ الأول، لأن كلهم أصلا مذعنون له في ذلك، كلهم مسلمون لعلمه، خاضعون لإمامته في هذا الصنف من العلم. فلما كلامه يخالف كلام أي حد تاني، درقطني ما يجيش حاجة جنب البخاري أصلا، لا يذكر بجوار البخاري، هو إمام جليل فاضل، لكن في طبقته وفي وقته وفي زمانه وبين أقرانه لكن لما نحطه عند البخاري ما ياخدش الدرجة نفسها، يعني هو في زمانه ياخد 10، طب جنب البخاري ياخد له 6 ولا حاجة يعني. ففرق شاسع في المعرفة والإدراك والفهم والعناية وكل شيء. البخاري حاجة تانية خالص، عصر تاني، وقت تاني، تمام. والعلم هذا كلما انحدر الزمان كلما قل، وكلما تطلع فوق تلاقيه أجل وأكثر ومنتشر أكثر يعني. فلما الدارقطني خالف البخاري في تعليل، البخاري أصلا أعلم منه بهذا الشأن وأجل وأفهم. فلو إحنا ناخد كده بالشكل العام من بره، نقول لا البخاري هو الصح، وأنت لسه معلش أنت بتخالف مين. لكن الأمر لا يؤخذ كذا في الحقيقة، إحنا بننظر العلماء والأئمة النقاد ينظرون على شوفوا الكلام ده اتقال ازاي، وده الدارقطني بيقول ايه والبخاري بيقول ايه، ثم يلتمسون بقى القرائن وال يعني الدلائل على صحة هذا او ذاك. وعامة من تقن على البخاري، البخاري قوله فيه هو الصواب، قوله فيه بالحجة والبرهان والقواعد هو الصواب، تمام. فلذلك ده كما قلنا رد جملي، رد جملي يعني رد عام. لو احنا مش هنبحث وناخد كده بس بالشكل من بره، مش تقولي والله استنتقدوا البخاري، اقول لك ما انتقدوه كلهم اقل منه وهو اعلم منهم جميعا. لو حد يقول لك البخاري ده يعني هم حتى الحفاظ نفسهم انتقدوه والعلماء بيتكلموا فيه، ده هم كلهم بيتكلموا في كم حديث في نسبة لا يمكن ان تكون شيئا. حديث مثلا كتاب فيه 4000 اسناد، لما ينتقدوا عليه 200 اسناد، 200 اسناد من 4000، من 7-8000 اسناد، كم نسبة كام دي؟ تطلع نسبة كام يعني؟ نسبة ضئيلة جدا. ثم مع هذا يطلع ان 99% من هذه النسبة الصافية مع البخاري، يعني يبقى في الباقي 3-4 احاديث فيهم اخذ واخذ ورد ولا حاجة، ولا 10 احاديث فيهم اخذ ورد من 7000، يعني نسبة كام؟ كم من 100 يعني؟ ما يحصلش طبعا واحد من ده، مش محصل واحد من 1000، مش هيحصل واحد من 1000. طب واحد من 1000 دوت بمثل هذا يرد عمل جليل؟ لا، مستحيل عقلا. يعني لو احنا اخذنا بهذا الامر وقلنا ان اي حد يعمل عمل لو 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 فشل في 1%، مش هقول لك 1 من 1000 يرد العمل، اذا لا يبقى على وجه الارض عمل مقبول ابدا. ما فيش عمل على وجه الارض وان فعله اذكى الاذكياء واتقن المتقنين يوصل الرقم دوت في النسبة. اي شركه من شركات العملاقه الان اللي بتنتج منتجات الجميع يخضع لجودتها ورفعه شانها، والخطا عندهم وارد بنسب معروفه، نسب على نسب تصل ل 10% و7% واكثر واقل. يعني لو كل يعملوا الألف حاجة ممكن يطلع فيهم 10 بايظين، 100 من الألف بايظين وفيهم مشكلة، وهذا لا يؤثر شيئا على سمعة الشركة ولا يضرها شيئا، لأن هي نسبة الجودة عندها 90% 95%، رقم مهول. لما يبقى مثلا 1,000,000 سيارة ويطلع فيه مشكلة في 100,000، بيحصل كل شوية تسمع شركة من شركات العظمى العملاقة تنتج مئات عشرات الملايين يقول لك والله يا سارع الآن السيارة الفلانية لان طلع في خطا في مش عارف في المحرك، طلع خطا في كذا في كذا، ويلموا السيارات دي كلها ويبداوا يصلحوها على حساب الشركه، ده خطا وقع من الشركه. يطلع يقدر او ينفع يجي واحد من الجماعه اصحابنا العاميين بس قاعدين بيصلطوا للبخاري وللدين فقط يعني، ويقول والله يا جماعه لا كده ما ينفعش، ده شركه كذا هذه العملاقه طلع عندها 200 300 الف 300 الف سياره فيهم مشكله في حاجه دقيقه، ده المحرك، ده مش عارف بتاع الوقود، ده مش عارف الارباك، وكده ما ينفعش، لازم نقاطع هذه الشركه. سمعتم عن شيء من هذا في العالم؟ عند نسبة مهولة 300 400 ألف، وممكن توصل 500 ألف سيارة فيها مشكلة، وسيارة غالية الثمن فارهة يعني، مش حاجة بسيطة، ومع ذلك لا أحد يعكر صفاء وجه الشركة بمثل هذا الكلام، يقول خلاص مش مشكلة بنصلحها. ده خطأ ما بيقع من كل الناس، والنسبة يعني مش بنقول إن كل الإنتاج بايظ، ده نسبة بسيطة 10% 20% ممكن 50% ولا في مشكلة خالص، عادي يقولوا خطأ عادي يعني. وهنا عايزين البخاري يجيب 100% عشان يكون معصوم. طب ده كلام ما فيش حد بيستخدمه مع اي حد، لماذا تستخدمونه هنا؟ هل تستخدمون هذا في جميع اعمالكم في امور حياتكم؟ ابدا. ده اللي ابنه بيجيب 90% بيرقص، يقول لك ده امتياز، جايب ممتاز، وما يقدرش يقول له انت فاشل. كده على هذا المنطق المفروض اللي يجيب 95% انت فاشل، عندك 5% خطا. ده احنا بنرد البخاري بواحد في الالف يا اخي، البخاري ده احنا عاملينه يقول ده كلام فارغ وكذاب وساقط وبياخد عليه السلام، لان عنده مشكله ما هيش متاقات الخطا ده، ام اخذ ورد يعني في 10 احاديث من 7000 حديث، وبنرد وبنقول ده كلام فارغ المفروض ينبغي ان يمحى البخاري وان نصح، وانت جايب لي 95% يعني عندك 5 اخطاء من 100 خطا، المفروض يبقى فاشل هذا وياخذ على دماغه على طول. طب في حد بيعمل كده في الدنيا؟ ابدا. ان هؤلاء مجانين ليسوا عقلاء، اللي بيتكلموا عن البخاري دول بهذه الطريقه دول مجانين رسمي، المفروض هؤلاء يودعوا السرايا الصفراء عندنا مستشفى المجانين، ويكونوا كمان خطر على الموجودين فيه. ما فيش حد يفعل هذا في الدنيا ابدا، فيش النسب دي مش موجوده في التاريخ ولا في اي حاجه. وادي الجمل وادي الجمال، هاتوا لنا حاجه بالنسب دي، نسبه 10 ل 10000 تمام، عمل بشري وبهذا الاتقان وهذه الجوده، ومع ذلك يطالب باسقاطه ورده ومحوه وتصحيحه مش عارف ايه، ونحاكم الناس عليه، كلام شغل مجانين، ده ناس عايشه في السرايا الصفراء، نسال الله السلامه والعافيه. فالبخاري اخذ هذا العلم، علم العلل، عن شيخه ابن المدينه، هو اعلم اهل زمانه بهذا باتفاق يعني، حتى كما ذكرنا مرارا شيوخه كانوا يتعلمون منه ذلك وكانوا يقرون له. وكان ابن عيينة شيخه، شيخ الإمام ابن المديني، يقول كنت أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني، وكلام ذكرناه مرارا في ذلك يعني. ابن المديني يروي هذا الحديث هذا عن جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزير الري وقاضيها، هو كوفي لكنه استقر في الري وقتا طويلا وكان قاضيها، وهو ثقة صحيح الكتاب، يعني كتابه مضبوط جدا، وقيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، عشان كده بقول لك هو صحيح الكتاب مفهوم. إذا حدث جرير من كتابه فخلاص كلام فيش كلام، لكن ما يحدث به من حفظه في آخر حياته يعني ما رواه عنه صغار التلاميذ، فده يعني إيه تأكد منه شوية، قد يقع له فيه بعض الوهم. طبعا ما معنى هنا من قديم حديث جرير؟ احنا قلنا رواه عن جرير ابن راهوية وعلي بن المدين ويحيى الحنظلي وابن قتيبة بن سعيد، وكل هؤلاء يرون عنهم قديم حديث، ما عندهمش مشكلة خالص يعني. وجرير بيروي الحديث هذا عن منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الإمام الثقة الثبت الجليل، وهو من طبقة الأعمش، وكان ربما يفضلونه على الأعمش، يقول الأعمش كان يدلس ومنصور لا يدلس، ومنصور أحد كبار الفقهاء، إمام أحد الأئمة المشاهير يعني، منصور بن المعتمر هذا أحد الأئمة المشاهير، وكان ممن ورث الشبه النبوي. الشبه النبوي مش الشبه اللي هو الصورة، الشبه في السمت والهدي والدل، يعني الحركات وطريقة الكلام، طريقة القيام والقعود والضحك، طريقة مش الملامح، ملامح هذه شيء آخر ليس للإنسان فيه دخل، لكن هؤلاء الجماعة بتعوت الشبه النبوي، هذا الشبه كان شبه في إيه كما يقول العلماء في الهدي الظاهر اللي هو السمت والدل والحركات والسكنات، ومنصور أحد سلسلة هذا الشبه النبوي، فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله عبد الله بن مسعود، تمام، يعني نفس الحركات نفس طريقة الكلام القيام القعود، يحاول هو يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تمام. وأخذ هذا عن ابن مسعود علقمة، ورث هذا الشبه عن ابن مسعود، وأخذه عن علقمة منصور بن المعتمر، منصور من ورث ذلك الشبه، تمام، وكان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا له بقية هذا السنة ذكرناه قبل هذا. منصور هنا بيروي عن سالم بن أبي الجعد، وأبو الجعد ده اسمه رافع، رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة وكان يرسل كثيرا. وسالم هنا بيروي عن كريب، كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رجدين مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد الثقات. وكريب يروي عن الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحديث هذا البخاري عنون له وترجم له بباب التسمية على كل حال وعند الوقاع. عند الوقاع هو عند المعاشرة، عند الجماع يعني. طيب ما على كل حال يدخل فيها الكلام ده؟ يعني كان يكفي البخاري يقول التسمية على كل حال وهيدخل فيها الجماع وغيره، لماذا صرح بهذا؟ قال وعند الوقاع، وده يسمونه العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، يعني قوله على كل حال ده عام يشمل كل الأحوال فيدخل فيها الوقاع المعاشرة يعني. فلماذا خص هذا؟ تمام، خصه البخاري بالذكر هنا علشان كأنه يشير إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله تعالى في هذه الحالة، إن بعض ورد في بعض الأثار وبعض بعض العلماء إنه يكره ذكر الله في هذا الحال، في حال المعاشرة، تمام؟ فكأن البخاري يريد أن يشير إلى أن هذا ليس صحيحا وأنه ليس مكروها بدليل هذا الحديث، لكن يخدش هذا الاستدلال بما سيأتي في بعض الروايات أنه عندما إنه فيه إذا أراد أن يعاشر أهله قال، إذا أراد أن، وإذا أراد أن بمعنى هو قبل أن يفعل هذا الأمر، قبل أن يدخل فيه فعلا يعني، فيكون في غير حال الذي يكره فيه عندما يرى الكراهة يعني. طيب، ويؤيد ذلك إنه إن هذا الأمر قبل ليس أثناء الفعل يعني، ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكان إذا غشي أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. فده هنا بعد أن يقع منه الفعل، وسيأتي معنا في الروايات الأخرى أنه كان إذا أراد أن، يعني قبل، إذا أراد فعل ذلك فقبل أن يبدأ في الوقاع يسمي الله تعالى ويستعذ من الشيطان الرجيم، فعندئذ لا يكون هناك إشكال ولا يكون هناك تعارض بين من يرى الكراهة أثناء الفعل ومن يرى كالبخاري التسمية، لأن التسمية تكون قبل الفعل، وأثناء الفعل لا يكون هناك ذكر لله عز وجل، ويلتئم بذلك القولان يعني. يقول طبعا هذا حيث سيأتي تفصيله في محل ليس هذا بابه، لكن احنا بس قصدنا ما يتعلق بأمر الايه، بأمر التسمية. طيب على كل حال دي خدها منين من الحديث؟ الحديث ما فيهوش على كل حال، الحديث فقط فيه ذكر الوقاع، ذكر التسمية عند الجماع. طيب البخاري الترجمة بتاعته كده أوسع من الموضوع، بيقول على كل حال وعند الوقاع، من أين أخذ على كل حال؟ أخذها من باب قياس الأولى، إذا جاز ذكر الله عند الوقاع وهو من ملاذ الدنيا، وده موضع الناس تكره فيه ذكر الله، فإذا جاز هنا فيما دونه أشد جوازا من باب الأولى يعني، تمام. وكأنه يلمح بذلك للتسمية على الوضوء، وسيأتي تفصيل ذلك بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى فقط نبين قوله صلى الله عليه وسلم فقضي بينهم. في بعض الروايات فقضي بينهم ولد، فقضي بينهم في ولد يعني لم يضره الشيطان. هنا في هذه الرواية لم يضره، في بعض الروايات جاء فيها التصريح لم يضره شيطان، هكذا على التنكير، وفي بعضها لم يضره الشيطان، وده الألف واللام هنا للعهد أي شيطان المعروف يعني، تمام. وكما قلنا في بعض الروايات عند البخاري في بعض المواضع الأخرى، في موضع آخر غير هذا الموضع، أما لو أن أحدهم أو في رواية أخرى أما أن أحدكم إذا أتى أهله، فده يفيد أنه يكون إيه، يكون قبل، وسيأتي كما قلنا تفصيله بعد ذلك. طيب إذا قال إذا أما أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قدر بينهما ولد أو قضي ولد هكذا جاء بعض روايات الشكوى، يعني رواياتنا فيها يقين، إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، أي لم يؤذيه الشيطان. وهذا الأذى العلماء خلفوا فيه في معنى عدم الإزاء هذا على أقوال كثيرة. البعض قال إن الشيطان لا يؤذيه، يعني إن الشيطان كما جاء في حديث الآخر عند البخاري، إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى، تمام. عيسى ابن مريم عليه السلام لم يفعل هذا معه الشيطان، لكن بقية الناس الشيطان أول ما بينزل الولد بروح إيه، يروح على طول طعنه في بطنه، فالولد يصرخ، يكون هذا سبب سبب الصراخ. طبعا هذا سبب شرعي، هناك سبب آخر يذكره الأطباء وأهل العلوم الأخرى، إنه هو ما عرفش بيدخل الهواء ويخرج والحكاية ده، هذا لا تنافي بينهم، يعني ليس هذا مما يبطل ذلك، يمكن أن يكون الأمر له سببان، سبب شرعي وسبب كوني يرتبه الله تعالى لذلك، تمام. يعني يحصل السببان معا، وممكن يوجد سببان ويطلع فعل واحد في النهاية، فده سبب شرعي وده غير لا يعرفه أحد ولا يتأتى إلا بذكر الوحي، وذلك جاء هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح في صحيح البخاري وغيره، إن الشيطان يطعن المولود عندما يولد، فيستهل صارخا فيقعد يصرخ، يروح على طول مصرخ. ده كما قلنا سبب شرعي لا يعلمه إلا لا يأتي إلا بوحي من الله عز وجل، ولا يمكن أن يكتشفه أحد قط، لأن ده أمر متعلق بالشيطان، وحد يشوف الشيطان حد شايف حاجة. لكن يتوافق مع هذا السبب سبب آخر كوني، إن بيكون الرئة مش شغالة، وبعدين بياخد نفس عميق فبيبدأ يخرج هذا النفس فيه صراخ أو ما شابه ذلك، ولا يتعارض بين الأمرين، كما قلنا ده سبب كوني ملحوظ ويمكن رؤيته ويمكن اختباره ويمكن تجريبه والكلام ده كله، والتاني سبب شرعي خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإذا أخبر به الصادق المصدوق قبلناه وسلمنا له، ولا تعارض بين أن يكون كما قلنا هناك سببان لأمر واحد، ما فيش إشكال خالص يعني. فالبعض قال إن عدم الضرر الذي يقع من الشيطان للغلام الذي يسمي أبواه عند هذه المسألة، إن هو ما الشيطان ما ينغزوش في إيه، ما يدلوش الخبطة دي، تمام. لكن هذا في الحقيقة يعني ليس كما يقول الحافظ، يقول ليس تخصيص هذا بذاك أولى من تخصيص الآخر به، يعني احنا نخصص حديث إن كل بني آدم يطعنه الشيطان في بطنه بالحديث الذي معنا، طب ما نعكس نقول إن ده يخصص ذاك، إن حديث الذي معنا هذا ليس هو الذي يخصص حديث الشيطان في والطعن في البطن، يعني يكون العكس، ان هذا حيث يبقى على عمومه، ان كل الناس يطعنهم، ويصير هذا مخصوص بشيء اخر. طب ايه بقى الشيء الاخر دوت، يكون ايه المنفي هنا؟ يعني قيل ان عدم الضرر الذي يقع له في ذلك الوقت، ان الشيطان لا يكون له عليه سلطان، يكون ولدا صالحا، كما ورد ذلك في مراسيل الحسن البصري عند عبد الرزاق، قال إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا، خذ بالك، فكان يرجى إن حملت أن يكون ولدا صالحا. فالبعض العلماء قال إن هو هذا عدم الضر، الشيطان ما يقربش منه ويصير رجلا صالحا ممن قال الله تعالى فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيكون هذا مما ليس للشيطان عليه سبيل. بس كده يقول لك يعني بس ده كده يعني معناه كده إن كل الناس هيبقى كتير قوي كده، لا مش كتير ولا حاجة، لأن أولا ليس كل الناس يذكر هذا الذكر في ذلك الوقت، كثير من الناس ينسى هذا الذكر، كثير من يعرف هذا الذكر ويعرف فضله وقيمته لا يقوله أصلا، يتشاغل عنه أو ينساه أو ينسيه الشيطان ذلك. طيب في ناس كتير بتقول برضه ما ليس لا يلزم أن كل من قال يحصل حمل من وراء هذا الجماع، فكثير ما يقال ولا يحصل بذلك حمل أصلا. فإذا نظرت في هذين القيدين إن هو مش الكل بيقوله، كثير جدا بينسوه، وحتى اللي بيقوله مش لازم يكون مع كل ما يقول يحصل حمل، فيظهر إن الناتج هيكون برضو النادر الذي يصارف أن يقوله الرجل وامرأته أو يقوله الرجل ويحصل حمل مع هذا الوقاع، فتجد عدد قليل، وده حصل أمر الناس إن الصالحين مش كتير بالطريقة دي، ده هم قلة قليلة يعني، فممكن هذا يكون معنى صحيحا، ممكن هذا يكون معنى صحيحا يعني. وقيل كذلك إن المراد بضر الواقع هنا أن الشيطان يخالط المرأة مع الرجل، شيطان يجامع معه امرأته، وهذا ضر كبير طبعا، فحتى لا يقع ذلك إذا سمى الله تعالى لم يحصل مثل هذا أبدا، وذهب ذلك الضر عنه. وقيل في ذلك أقوال كثيرة ليس هذا محل ذكره الآن، ما محلهم يعني الباب باب آخر يتأتى فيه الحديث، وهذا كأصل في هذه المسألة. هذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.